تبوع فيني ومجروع من صغري يا بلادي.
كل إنسان عند بلاد عند بلاد عليها يعيش.
يا بلادي
احنا بلدنا مثل الروح مثل الروح فينا تعيش.
يا بلادي وطني حبيبي وطني الغالي وطني النجم العالي وطني شعل مضيئة كلمة جريئة وطني وطني الغالي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم مع الرحمة. أسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول والسداد والرشاد. ونسأله سبحانه وتعالى في هذه اللحظات الكريمات المباركات أن يحفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعلها أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، وأن يحفظها من كيد الكائدين ومن حقد الحاقدين ومن حسد الحاسدين ومن تآمر المتآمرين. آمين آمين يا رب العالمين. أحبابنا الكرام في كل مكان، حلقتنا النهاردة تحت عنوان الأمن الفكري في مواجهة الاستقطاب. الأمن الفكري كلمة مهمة جدا، الأمن الفكري في مواجهة الاستقطاب، الأمن الفكري في مواجهة استقطاب الشباب، الأمن الفكري في ظل هذه الغزوات المتتالية والمتلاحقة على الإسلام وعلى المسلمين وعلى وطننا الحبيب مصر. بنسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يحفظه من كيد الكائدين. الأمن الفكري أحبابنا الكرام بيحتاج الإنسان في أي مجتمع إلى الشعور بالأمان من أجل أن يمارس حياته بشكل طبيعي، فلا يمكن أن تسير الحياة إلا إذا شعر الشخص بأنه آمن على نفسه ولا يخاف من وقوع أي مكروه له ولعائلته، كما يشعر بالأمان على أمواله وعرضه. وهناك عدة أنواع للأمن، أهمها الأمن الفكري، بل هو من أهم المهم. طيب، المسألة دي اللي احنا بنتكلم فيها والموضوع الخطير جدا جدا اللي احنا بنتكلم فيه النهاردة اللي احنا محتاجينه الآن بالفعل، محتاج نوعية معينة من الدعاء ومن العلماء من أجل أن يتحدثوا في هذا الموضوع. لأني أقول دائما إن الأمة في أمس الحاجة هذه الأيام إلى دعاة تتجمع عليهم القلوب وتتآلف حولهم النفوس، دعاة ينطلقون من فهم صحيح ثابت لكتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لتبصرة المسلمين بحقيقة دينهم من ناحية، وتحذيرهم من المؤامرات التي تحاك لهم في الليل والنهار من ناحية أخرى. دعاة يتحركون بدعوتهم خالصة لله جل وعلا وحده، لا يدعون إلى قومية أو حزبية أو عصبية، لا يدعون إلى مصلحة أو غنيمة أو هوى، لا يدعون إلى جماعة ويعادون أخرى، فجماعتهم هي جماعة المسلمين، ومنهجهم هو القرآن والسنة، وإمامهم هو إمام الهدى صلى الله عليه وسلم، ومن صار على دربه من العلماء العاملين والدعاة الصادقين. نعم، إن الأمة في حاجة شديدة إلى هذا الصنف من الدعاة والعلماء في وقت كثر فيه دعاة الباطل والهوى الذين باعوا دينهم بعرض من الدنيا حقير إلى آخره. محتاجين هذه النوعية. من هذه النوعية أحبابنا الكرام أستاذنا الجليل اللي بنسعد به دائما في برنامج مع الرحمة وعلى شاشة قناة الرحمة، رجل ربنا سبحانه وتعالى وضع له القبول. ليه؟ لأنه لا يدعو إلى تصادم أبدا، يدعو دائما إلى التكامل، يدعو دائما إلى إعمال العقل، يدعو دائما إلى إعمال الفكر، يدعو دائما إلى الرجوع إلى المنبع الصافي ألا وهو القرآن الكريم وإلى السنة الصحيحة المروية عن سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. الأمن الفكري في مواجهة الاستقطاب يسعدنا ويشرفنا أن يكون معنا دائما فضيلة العالم الجليل الأستاذ الشيخ الدكتور محمد داود. أهلا وسهلا.
أهلا بحضرتك وبالإخوة المشاهدين.
ربنا يبارك فيك أستاذنا، نسعد بيك دائما.
بارك الله فيك
أستاذنا. اتعلمنا من حضرتك وغرست لنا هنا في هذا البرنامج على ميثاق إن نعم. إحنا دائما هنا سبيلنا هو بيان الحقائق وتوضيحها بالأدلة المقنعة دون نعم. تسفيه للآخر نعم. أو انتقاص لعقيدته
نعم.
ولا نهاجم أحدا
نعم.
لأن القرآن أوصانا بالآخر وجعله جزءا من نسيج أمتنا، له ما لنا من حقوق وعليه ما علينا من واجبات
تمام.
وقد أمرنا القرآن أن نقول للناس حسنا، وأسودنا وقدوتنا المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي وصفه رب بقوله وإنك لعلى خلق عظيم
عليه الصلاة.
ونحن أيضا لا ندافع نعم. لأن الإسلام دين الله ليست به سوء يدافع عنه
تماما
نعم.
والله أنت دكتور بارع دكتور.
الله يبارك في حضرتك.
وأنا برضو من خصائصي أننا حين أناقش رسائل أمنح الدكتوراه، فأنا أمنحك الدكتوراه.
الله يبارك في حضرتك
على هذا الإعداد الجيد واهتمامك بالموضوعات وحبك لوطنك، ما من شك يعني نحن زملاء في الحلقة.
الله يسعد حضرتك.
ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بنا.
آمين يا رب.
ويعني أريد أن أؤكد أن كل شيوخنا هم بخير ويقولون أفضل من الذي أقوله ويبينون أفضل من الذي أبين، وهذا من حسن ظنكم بنا، جزاكم الله خير.
ربنا يبارك في حضرتك.
أما عن الموضوع فهو موضوع خطير. لماذا؟ الأمن الفكري.
نعم.
أولا كل شيء في هذا الكون في أساسه هو فكرة. السلام فكرة، والحرب فكرة، والخيانة فكرة، والقتل فكرة. فالفكرة هي البداية. كل شيء في هذا الوجود من صنع الإنسان في أساسه هو فكرة.
نعم.
ولذلك توجيه الفكر وبناء الوعي هو من أهم المهم في بناء الأمم وبناء الأوطان
نعم.
وبناء الأشخاص. والفكر الإيجابي إنما هو بداية قوية وصحيحة إلى كل إيجابية في حياة الإنسان
نعم.
لماذا الأمن الفكري الآن؟ ونحن يعني على صلة قريبة بذكرى حرب أكتوبر
نعم.
ونصر أكتوبر المجيد الذي وصل إلى حد يعني المعجزة
نعم.
ولا يزال يحتاج إلى إبراز ما حدث فيه من بطولات، وبخاصة اللواء 54. يعني ينبغي أن تسجل ليعلم الشباب جيلا بعد جيل
نعم.
هذه العظمة. فالحرب لم تنتهي والمعركة لازالت قائمة بل ازدادت لكن تغيرت. الحرب لم تعد بالدبابة ولا بالطائرة ولا بالصاروخ، وإنما صارت الحرب بالأفكار. وبدأ يوجد في حياة الأمم وفي هذه الحروب والاختراق الثقافي ما يمكن أن يطلق عليه علم الجهل.
علم الجهل
والذباب الإلكتروني. وإن كانت الرصاصة يا أستاذ ملهم يا دكتور ملهم تقتل شخصا واحدا، فإن الفكرة الخبيثة تقتل أجيالا عديدة
إلى هذا الحد.
طبعا الرصاصة تقتل شخصا واحدا، في حين في مقابل أن الفكرة الماكرة الخبيثة تقتل أجيالا وتدمر أوطانا عديدة. لذلك قالوا إن الكلمة المؤثرة الذكية على لسان الإعلامي أخطر من السلاح في يد العسكري.
كلام خطير أوي
يبين
خطير
يبين
نعم.
يبين خطورة هذه المعركة، المعركة الفكرية التي نحن فيها. نحن في معركة الإدمان، في معركة الإلحاد، في معركة التحول الديني، في معركة التشكيك في كل ما هو وطني. ما من شك أن هذه معارك فكرية طاحنة تمول ولها أدوات وعندهم جاهزية لها، ينبغي أن نتصدى لها، لأن الضحايا من الخطورة بمكان وهم الشباب. يعني أهم فئة مستهدفة في الحروب الفكرية الآن في أوطاننا العربية هم
الشباب.
الشباب
لماذا؟
لأن المستقبل هم الشباب، هم يمثلون المستقبل. الناس اللي زي حالاتي خلاص يعني يغلقون دفاترهم، لكن الشباب، الشباب هو الطبيب الذي سيعالجنا، وهو الوزير الذي سيدير حياتنا، وهو المهندس الذي سيبني لنا المستقبل في أي أمة، هم الشباب. لذلك هم مستهدفون بالإدمان، هم مستهدفون بالحروب الفكرية، هم مستهدفون بكل سبيل، والمعركة قاسية، وينبغي أن تكون منا الجاهزية لهذه المعارك.
جميل. ولكن إذن يا دكتور، هو ليه دايما كل حاجة بنشتغل على نظرية المؤامرة، إن في مؤامرة دايما موجودة؟
هو الآن ما فيش مؤامرة، الآن الشغل واضح ومعلن
على المكشوف.
على المكشوف، أنا لن أدعي أن هناك مؤامرة، ده هذا زمن وانتهى.
من يتآمر علينا؟
من يتآمر؟ أصحاب المصالح الذين لهم مصلحة
في الداخل ولا في الخارج؟
في الداخل والخارج. أصحاب المصالح هم من يعملون ضد هذا الوطن.
أدواتهم إيه؟
أدواتهم كثيرة. الاقتصاد أداة من الأدوات. لأن القوة الاقتصادية هي التي تمكنك من الإنجاز. يقولون أي إنجاز للوطن، أي إنجاز حتى على مستوى أسرتك والشخصي، يحتاج إلى قرارات ثلاثة. قرار سياسي من رب الأسرة، من الوزير، من رئيس الدولة، يمكن ويعطي الإذن للعمل بهذا الأمر. وقرار علمي يبين الخطة وكيف تعمل، ويكون الأمر هذا له تخطيط علمي حتى يكون على صواب وعلى بينة وعلى كذا. ثم هنالك بعد القرار السياسي والقرار العلمي القرار الاقتصادي، لأن ممكن هذه الأفكار وهذه الخطط تكون حبيسة الأضرار إن لم يكن هنالك تمويل. ولذلك الحرب الاقتصادية موجودة، الحرب الفكرية بالتشكيك في وطنيتنا، في عقيدتنا، بخلق حالة من الطائفية داخل المجتمع، وإحنا قريبين شفنا حادث المنيا القريب.
صحيح.
الذي كل الأديان بريئة من الإرهاب، الإرهاب لا دين له، وإنما الإرهاب صناعة سياسية بيد أصحاب المصالح، حيث يمول ويخطط له ويجند له ويستقطب له الشباب من الخارج. لذلك نحن نريد بناء الوعي في الشباب حتى لا يستقطبوا لمثل هذه العمليات، لأن أنت عندك ضلع في هذه العملية، أن الشباب، شبابك هم الذين يستقطبون على ذلك.
يعني إيه بناء الوعي يا دكتور؟
بناء الوعي، بناء الفكر، أن تجعل الناس على فهم وبما يدار حولهم، بالبعد الذي يتحدثون عنه. يعني مثلا حين يأتي إنسان إلى شاب ويزيف وعيه عن طريق الجانب الاقتصادي، ليس لك عمل، لا تستطيع أن تحضر شقة، لا تستطيع أن تتزوج، لا تستطيع أن يكون لك مستقبل، ويقول له مستقبلك معنا. وبخاصة إذا كانت عنده في الأسرة ظروف مرضية لأمه أو أبيه أو كذا، عملية كبيرة ويريد لها مالا، الذي يعطيه المال وينقذه في هذه، هذا استقطبه عن طريق هذه المسألة.
تمام.
وهذا يكون عن طريق الفكر أنه منقذ له.
أيوة.
أن الوطن لا يعبأ به، أن الوطن لا يهتم بشبابه، يزيف وعيه بذلك. هنقول لا، الوطن هو أنت، وحين تهدم فأنت تهدم نفسك، وحين تهدم أنت تهدم بيتك، وحين تهدم أنت تهدم أسرتك. الوطن في حالة بناء، فينبغي أن نتكاتف جميعا وأن نبطل هذه المسألة. أمر آخر في هذا السياق وهو خطير، حين يأتون في مسألة التطبيع الخاصة بإسرائيل، مسألة التطبيع، فهي تريد أن تصنع تطبيعا ذكيا، وبالفعل استطاعت في بعض الشباب فتأخذهم، وتكون البنات الشقراء الجميلة هي المدخل لهذه المسألة. ثم يقولون له أنت تعمل هنا وتتزوج، وهنا بناء مستقبلك، ونحن لا نريدك أن تكون جاسوسا، أنت تعمل بل وترسل لأسرتك في الشهر مثلا 600 دولار $600 هنا يعني بمبلغ طائل.
نعم.
فهنا الأسرة ترحب بذلك والولد يرحب بذلك، لكن المسألة ليست عمل، هي تطبيع وتطبيع ذكي إلى الأمام، لأن الأولاد في العقيدة الصهيونية ينسبون إلى الأم. فالولد ده خلف من البنت اليهودية 3 أولاد 4 أولاد، عندك 15,000 دلوقتي، أكثر من 15,000 استطاعت إسرائيل أن تأخذهم للعمل هناك ويتزوجون من اليهودية.
نعم.
15 × 4 يبقى بكام؟ 60,000 يهودي إسرائيلي في مستقبل البلاد هيكونوا موجودين. ده استقطاب. 60,000 يهودي مصري يكونوا موجودين بقوة القانون. فلا بد أن نوعي ونبني الوعي ونبني الفهم، اعرف عدوك بيخطط لك لإيه.
يعني وده. عايز حضرتك تقول أن الاستقطاب فكرة خبيثة بيجند الشاب من خلالها،
من خلالها يستخدم الشاب من خلالها.
طيب.
ويجند من خلالها.
اعذرني أستاذنا، طب. كلام حضرتك ده كلام ديني ولا كلام سياسي؟
أشوف كلام فكري يجمع بين الدين ويجمع بين السياسة.
نعم.
ما هو الفكر حياة، كلام حياتي أن دي حياتنا.
نعم.
فده كلام فكري يجمع كل أمورنا وكل أحزاننا وكل همومنا التي تكون عندنا. خذ مثلا في غير ذلك.
نعم.
يعني يأتون ويقولون للشباب، أنت لابد وأن يعني يكون لك دور بطولي. والشباب عنده همة وعنده اندفاع، وهذا الدور البطولي ستمجده لك الكتب ويضعونه في يوتيوب وينشرونه ويجعلوا له شأنا، وقد يكون في قريته أو بين قومه إنسان خامل لا ذكر له. قراءة النفسية عند الشاب واللعب على هذا الوتر، ثم يربطونه بتزييف، خلي بالك، بتزييف القيم الدينية والمصطلحات الدينية.
زي
الشهادة في سبيل الله. أقول له أنت ستكون شهيدا والحور العين تنتظرك. الشهادة حق، لكن تزييف الشهادة في أمور هي من الباطل ومن الإجرام، وتضع عنوان لها الشهادة في سبيل الله، هذا زيف، هذا صناعة الجهل. هذا هو الذي ينبغي أن نصنع الوعي. ينبغي
بناء
الوعي عند أولادنا وعند شبابنا حتى لا يقعوا في مثل ذلك.
يعني أنا أخذ من كلام حضرتك، أنت عايز حضرتك تربط ما بين الإحباط وبين اليأس وبين الدور البطولي وبين تزييف الحقائق وبين تزييف القيم الإسلامية بالإرهاب؟
طبعا. طبعا. الإرهاب كيف يتم؟ الإرهاب له أضلاع عديدة، ومنهم شباب عربي يجند.
صحيح.
هناك من الخارج والمعلومات من الخارج والتغذية الفكرية والإقناع من الخارج، الأسلحة والتمويل يكون من الخارج، لكن هنالك جزء يخصنا، هناك بعض شباب يستقطب، وحين نأتي بهؤلاء الشباب فيقول نحن نريد الحكم بالإسلام.
نعم.
طب يا سيدي ايه الحكم بالاسلام؟ يقول لك عايزين نطبق ايه الحدود. انظر الى هذا، هو صناعه الزيف. ايه الحدود يا سيدي؟ يقول لك احنا عايزين نقطع يد السارق، وعايزين نجلد الزاني او نرجمه، عايزين. طيب يا ولدي انت كيف اختزلت، خلي بالك يا استاذ ملهم، كيف اختزلت الاسلام في الحدود؟ الاسلام فيه اخلاق، الإسلام فيه عبادات وإقامة الشعائر ونحو ذلك. الإسلام فيه أمانة. يقول لك لا، وربنا قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك
هم الكافرون هم الكافرون هم الفاسقون.
طب يا ابني من دي تخص؟ مين؟ لماذا جعلتها للحاكم وحده؟ هي تخصني وتخصك. ما الذي أنزله الله؟ الله أنزل الأمانة وأنزل الصدق وأنزل الصلاة وأنزل كل ما في القرآن من قيم أخلاقية ومن عبادات ومن خير. فحين تذهب إلى عملك ولا تعمل فأنت لم تحكم بما أنزل الله. حين تخون الأمانة فأنت أيضا لم تحكم بما أنزل الله. فهي لا تخص الحاكم وحده، هي تخصني وتخصه. ثم يا ولدي اعلم أن علماء الإسلام بيّنوا إن كان الأذان يرفع في المساجد والشعائر تقام والناس تصلي الجمعة والشرطة هي اللي هي التي تلقي بالقبض على المجرمين واللصوص والبلطجية، فهي تقيم أيضا شرع الله وتحكم بما أنزل الله، والقضاء يحكمون بالعدل بين الناس بما وصل إليهم فهذا أيضا. فهنا يقوم يفهم ومن لم يحكم بما أنزل الله إيه اللي أنزله ربنا، والحدود دي في الآخر، والحدود دي لها شروط لما تتوفر. يعني الزنا ده لما تيجي للشروط، حتى انت عايز 4 شهود رأوا بأعينهم، يعني في استحالة لتطبيقه. حتى الله. التي زنت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو قال للرجل اذهب قد ستر الله عليك، تب إلى الله عز وجل. يعني نحن كانت العقوبات، نفهم الناس العقوبات رادعة حتى نحفظ للشرفاء عرضهم ونحفظ للشرفاء أموالهم، لأن الإسلام يتعاطف مع الشرفاء، الإسلام يتعاطف مع الشرفاء. وجاء بالعقوبات الرادعة، يعني يقول قطع اليد حتى لا تقطع اليد. لماذا؟ لأن التلويح باستخدام العقوبة الرادعة يمنع وقوع الجريمة.
مرة أخرى،
التلويح باستخدام العقوبة الرادعة يمنع الجريمة. أديك مثلا، إيه رأيك في المرور؟ قالوا اللي يمشي مخالف يدفع 50 جنيه.
أي.
أنا همشي مخالف أدفع 50 جنيه، خلاص. أنا محتاج أرجع 200 متر دول، هاخدهم مخالف، خد يا عم 50 جنيه، ليست قيمة. لكن إيه رأيك لو كان هيدفع 10,000 جنيه وتسحب منه الرخصة ويمنع من القيادة سنة كاملة؟ هل يجرؤ أحد؟
لا.
هل يجرؤ؟
لا.
إذن التلويح باستخدام العقوبة الزاجرة القوية، لأن أنصاف العقوبات تفتح الباب للإجرام، والعقوبات الضعيفة تفتح الباب للإجرام. لذلك الإسلام كان حاسم في هذه المسألة لفرض الأمن للشرفاء. هو من يتكلم ويقول يعني حقوق الإنسان، أي أنت بتتكلم عن حقوق المجرمين، والإسلام يهمه حقوق الشرفاء، ومع ذلك بنفهم الناس إن دي لها شروط. نصنع الوعي، نبني الوعي.
جميل.
أنه من لم يحكم بما أنزل الله، من دي لا تخص الحاكم وحده، تخصني وتخص الحاكم
الجميع،
وتخص الوزير، وتخص مدير المدرسة، وتخص مدير المصنع، وتخص رب الأسرة، كلنا من. وثم بما أنزل الله، ما الذي أنزله الله؟ وربنا أنزل في القرآن الحدود فقط؟ لا، هنا أنزل العبادات وأنزل الأخلاق وأنزل وأنزل وأنزل. فيعني أقم نفسك على هذا حتى نرى هذا الحق.
إذن نفهم من هنا يا دكتور أن للأمن شمولية في الإسلام.
طبعا الأمن له شمولية، والأمن من معانيه الحفظ والسلامة من المخاطر، واستشعار الأمن شيء عظيم، وده باب واسع، أمن فكري وأمن اقتصادي وأمن أخلاقي وأمن في كل فروع الحياة. الأمن في الإسلام يشمل كل فروع الحياة، ولا تصنعه السلطة التي تستخدم السلاح فقط، لا. الذي يصنعه يصنع في المدرسة، الأمن أولا، يصنع في الجامعة، يصنع في المسجد.
الأمن
الحقيقي. ومال الشرطة بقى يبقى دورها ايه؟ اسمع. للمخالف ازاي؟ حين يكون هنالك بناء للوعي، كل الناس تلتزم في الشارع بهذه الثقافة. كل انسان بيمشي ناحية اليمين، كل انسان يحترم الشروط، يحترم القواعد، فيأتي المخالف يكون قليل جدا، نادر جدا. هذا هو الذي تتصدى له السلطة بالسلاح. لكن لو أن الثقافة انهارت وبناء الوعي انهار، هل الشرطة هتحبس كل الناس؟ لو أن كل الناس كسرت الإشارة، كل الناس عدلت، خلاص انهار النظام. النظام داخل الشارع والترتيب داخل الشارع. لذلك لابد من بناء الوعي. بناء الوعي هو الذي يحفظ الأمن، يحفظ الأمن في الشارع، ويحفظ الأمن عند الجيران، ويحفظ الأمن في البيوت. وهذا يبتدئ حتى من الطفولة. لذلك يا أستاذ ملهم، لما نتكلم عن بناء الوعي نقول لابد في العملية التعليمية أن تعود الأخلاق والتربية مع العملية التعليمية وتصبح وزارة التربية والتعليم
مفعلة،
لأن انفصال التربية الدينية وانفصال الأخلاق وانفصال الأسوة والقدوة في العملية التعليمية جرر علينا الوبال، فلم يصبح المدرس أسوة ولا قدوة، ويصبح الطالب مع المدرس يدخن مثلا شيئا صحيح. من هذه الأمور. فنحن نحتاج إلى بناء هذا الوعي، لأن المدرسة من الأعمدة الرئيسة في بناء الوعي في المجتمع، المسجد من الأعمدة الرئيسة الأساسية في بناء الوعي في
يعني
المجتمع.
المدرسة تعمل إيه يا دكتور؟ يعني المدرسة تعمل إيه؟ كيف تحقق الأمن؟
المدرسة تحقق الأمن ببناء السلوك الصواب الصحيح، بناء الأخلاق الصحيحة. من بناء الأخلاق تبني المواطنة في الأولاد، وحب الوطن عبادة وإيمان، وحب الوطن عبادة وإيمان يتجلى في السلوك. فكلنا نحافظ على الأشياء، لا نجرح هذا الديسك ولا نكتب على الحائط ولا نفسد الممتلكات العامة، لأن هذه الممتلكات ملك لنا جميعا. هذا يبنى في المدرسة، هذا يبنى في المدرسة.
المسجد
تبنى، المسجد هو القوة الإيجابية الدافعة في بناء السلوك.
يا سلام.
لأن هنا إن كانت المدرسة تبني ذلك بعائد المنفعة، لأن هذه ممتلكات لنا جميعا، والحرص على الوطن حرص على مصالحنا، فالمسجد يجعل لذلك قيمة ربانية أن الإنسان يساب عليها عند الله عز وجل، يرفعها من قيمة الخلق النافع إلى قيمة الخلق التعبدي الذي يساب الإنسان عليه. المسجد قوة إيجابية في المجتمع، دوره خطير في هذا البناء، وهكذا الإعلام طبعا عليه دور في هذا البناء. فإذا ما تكاتف الجميع، مثلا نحن حين مثلا يقبض على بعض المتطرفين في عمليات إرهابية،
نعم،
أنا أريد أن يأتي علماء نفس وعلماء اجتماع وعلماء دين أجلاء من الكبار الذين يفهمون، الذين يفهمون وعندهم وعي وعندهم تجارب، ويجلسون مع هؤلاء وتسجل هذه الحلقات وتذاع. أنا أريد أن تعود
المراجعات
كما
المراجعات الإسلامية،
المراجعات أقول لك المراجعات مهمة، وهذه يمكن أن تعود كما في ندوة الرأي والفكر،
نعم، كما كان
في زمن الثمانينات تقريبا،
الأستاذ البولك، نعم،
الأستاذ حمدي البولك وغيرهم، وكان التلفزيون يجوب أنحاء الجامعات وبعض المعسكرات الطلبة ونحو ذلك، والناس تسأل، وأعطي الحرية للشباب أن يسأل، من حق الشباب أن يسأل، ومن الواجب علينا أن يبين. هذا هو بناء الوعي.
هو أنا برضو من باب الشيء يذكر، هي ندوة للرأي عادت بقى لها شهرين من خلال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، وأصبح يعني بدأ يجوب الجامعة، يعني كان من أسبوعين في جامعة القاهرة كان مع رئيس الجامعة الدكتور عثمان الخشن بيتكلموا العنوان عن كيفية محاربة الفكر المتطرف.
نعم. هذا جميل.
نعم.
لكن أنا أريد أن ينضم الإعلام لهذه القوافل الطيبة. لماذا؟ يعني المستفيدون 3000 أو 4000 أو 10000، ليس أكثر.
أريد أغلبية،
أنا أريد الأمة كلها، أنا أريد عندي آلة، عندي التلفزيون، عندي الإعلام، حتى ينتشر
أكثر من قناة،
حتى ينتشر
قناة واحدة.
حتى ينتشر القنوات القوية، ما في قنوات لا يسمعه أحد، القنوات القوية. فهنا لابد من المواجهة.
يعني عايز حضرتك تقول الفكر لا يقاب إلا بفكر.
طبعا
الفكر لا يحارب إلا بفكر.
الفكر يعالج بالفكر.
جميل.
الفكر يعالج بالفكر. هذا هو بناء الوعي، وهذا هو التأمين الفكري للشباب، لأنهم في حرب، لأنهم مستهدفون، ولأن التسمم الفكري أخطر من التسمم المادي، لأن الرصاصة تقتل شخصا واحدا، والفكرة الخبيثة
تقتل أجيالا،
تقتل أجيالا أجيالا عديدة، والكلمة على لسان المتحدث أخطر من السلاح في يد العسكري.
الأمن في الإسلام نابع من دخائر الناس وضمائرهم.
احنا لو تكلمنا عن الامن هذا يحتاج الى حلقة كاملة، ونحن نريد ان نتكلم في هذه الحلقة بالذات على الجانب الفكري.
جميل.
والتأمين الفكري.
أيوة.
لانه هو من اشد المخاطر. ليه؟ انا اقول لحضرتك حاجة، نحن في غفلة عن هذا الجانب الان يا استاذ.
نعم نعم.
تم النتيجة. انت تتعامل، خلي بالك يا دكتور ملهم، انت تتعامل مع المصيبة بعد وقوعها. يعني الولد تأثر وترصب فيه الفكر السلبي والفكر الضال والفكر الباطل وامتلأ به، وقد يكون ارتكب بعد بعض الأعمال العدائية أو
الإرهابية. حضرتك عايز تحصنه قبل ذلك.
فأنا التأمين
هذا
في
هو
البداية. في البداية، إنما أنا أنتظر حتى تقع العملية ثم أتعامل مع الحدث. يعني يجب أن نراجع أنفسنا، يجب أن نراجع. قد يكون الأمن دوره في النهاية، لكن الأمن العسكري، لكن الأمن الفكري ينبغي أن يبدأ بالمناعة، وينبغي أن يبدأ بالتحصين الفكري.
من يبدأ به؟
الأساتذة، الجامعات، الأوقاف، الأزهر، الإعلام.
من يعطيهم الفرصة؟
مسؤولية مشتركة.
من يعطيهم الفرصة؟
نحن لا ننتظر أن يعطينا الفرصة أحد، ولكن كل يحاول في مكانه. وبخاصة يعني أناشد وزارة الثقافة، نحن في خطر. أولا
نحن في خطر.
نحن في خطر.
خطر إيه يا دكتور؟
خطر فكري. نحن في خطر حقيقي، وأنا أقول لك وأنا في قلب الميدان، أنا في قلب الطلبة.
خطر فكري في
خطر فكري
في وجود الأزهر وفي وجود
في وجود الأزهر والأوقاف. ليه؟
نعم.
اسمح لي. اسمح لي. خطر لأن إحنا أسلوب التأمين الفكري على قديمه ولا يصلح، ولذلك الشباب يستقطبون ويختطفون وإحنا في منطقة تانية، حديثنا لا يلتفت إليه أحد. إحنا ما زلنا نتحدث على قديمه بأسلوب، اسمع، بأسلوب ماذا أفعل؟ يا ولد صلي وصوم وشوف وما تشوفش واعمل. ده انتهى، لا يسمعه الشباب.
يعني انت مع فكره تجديد الخطاب الديني الان؟
الان اسمعني في النقطه دي، المؤسسات الدينيه، الازهر، الاوقاف، الجامعات، التربيه والتعليم، الثقافه، الاعلام، ينبغي ان تتحول من ماذا افعل الى لماذا افعل.
من ماذا
أن اتحول أفعل؟ من ماذا افعل الى لماذا افعل.
ايه الفرق بين الاثنين؟
الفرق ان انا اقدم الان الحكمه والدليل. النهارده الولد لا يقول لك اصلي وماذا افعل لاتقرب الى الله، يقول لك واصلي لماذا الايمان؟ ولماذا الصلاه؟ ولماذا الوطن؟ ولماذا؟ ده شائع بين الشباب.
حضرتك انت قلت جمله خطيره، نحن في خطر، وحضرتك قلت انت في الشارع، انت في الميدان. ايه اللي انت شايفه دكتور وبتحذر الجميع من
نحن في منطقه الآن. نحن في منطقه والشباب في منطقه لا يسمع لنا، اسلوبنا لا يحمل الاجابه المنتظره لدى الشباب.
يعني اميع الدين؟
لا أمية.
عشان أتكلم عشان
لا أنا لا أمية، أنا أذكر الحكمة، والله بين ذلك في القرآن. أذكر الحكمة يا أخي، أبين لماذا أفعل، لماذا الإيمان، لماذا العبادة، لماذا الصلاة، لماذا الوطن، لماذا الأمانة، لماذا العلم. الإجابة عن السؤال لماذا هو الإجابة أو السؤال المستحق والإجابة المنتظرة من المؤسسات. اسمع يا سيدي. مؤسسات الثقافية بمنطق الدليل العقلي، بمنطق الدليل العلمي، مؤسسة ثقافية مع كل التقدير والاحترام لها، نختلف نتفق، لكن نحن الآن في حرب،
نتكلم من أجل الوطن،
نحن في حرب ونحن في خطر جميعا. فيجب المؤسسة الثقافية مع الأزهر، مع الأوقاف، مع الإعلام، مع التربية والتعليم، تكون هناك رؤية، والخروج بالحديث من ماذا أفعل إلى
لماذا أفعل.
لماذا أفعل؟ وإلا لن يسمعنا أحد. الشباب يختطفون يا أستاذ ملهم، من تختطف منه محفظة أو نظارة يقلب الدنيا ويعمل 60 محضر في الشرطة ونحو ذلك، وأولادنا تختطف وشبابنا يختطف ويزيف الوعي، ونحن لا نتحرك. كيف ذلك؟ عابد أن نتغير من، يعني احنا كان عندنا مقدسات لا تناقش.
نعم.
الان اصبحت في محل نقاش.
على بسمع الجميع.
وجاءت هذه الثقافة الوافدة المضادة من الغرب وحلت إلى هنا، وأصبح كل شيء موضع للنقاش.
نعم.
كل شيء بلا استثناء، حتى الإله الأعظم الله جل جلاله. فصار عند الشباب موضع نقاش، وعلى المبجل العظيم أعظم مؤسسة دينية في تاريخ البشرية الأزهر الشريف عليه أن يتحرك ويتحول من ماذا أفعل إلى
لماذا أفعل.
لماذا أفعل؟ نحن نريد جواب الخضر عليه السلام في هذا الزمن.
جميل. طب
أكمل؟
أتفضل.
بعد إذن سيادتك معالي الدكتور، نحن زملاء الآن على هذه المنضدة. أيضا احنا في وضعنا مع كل الإجلال والحب، أنا أقل الجميع، نحن نحتاج إلى إقامة بعض المراجعات الفكرية.
عند من؟
عندنا.
اللي هم مين؟
اللي هم شيوخنا الأفاضل.
يعني مراجع في الأزهر؟
أنا أقول
ولا لك أنهي طيار؟ أنهي جماعة؟
أقول لك. طه حسين كانت منه مراجعة عظيمة جدا.
نعم.
بعد ما ألف الشعر الجاهلي والشك وأورد ده كله، جاء في أواخر حياته وألف مرآة الإسلام. ومرآة الإسلام عاد فيها عن كل الشك وكل ما كتب ضد ثوابت القرآن وثوابت الإسلام. القرآن يحكي أن العرب أهل الجزيرة العربية عملوا مراجعة فكرية، وبعد ما قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا تحولوا، وهم الذين آمنوا وهم الذين كانوا جنودا للإسلام وآمنوا بسيدنا محمد وآمنوا بالإسلام وما إلى ذلك. المراجعات الفكرية على التاريخ البشري كثيرة جدا. في عصرنا المعاصر دكتور مصطفى محمود،
نعم،
كانت بداياته يعني ثورة شك خطيرة جدا وصلت إلى الإلحاد، ثم بعد المراجعات عاد إلى الإيمان. طب المراجعات دي في إيه؟ المراجعات أولا عندنا إحنا في الأسلوب، نتحول من ماذا إلى لماذا. هذه أول. الأمر الثاني، خلي بالك يا أستاذ ملا،
نعم،
الأمر الثاني نراجع أنفسنا في أسلوب إدارة الدعوة والنقاش والحوار. احنا غيرنا يستفزنا بأمور. انا الوقت فوق الستين عاما، انا من اول ما وعيت عما وعيت على الدنيا وانا اسمعها قضايا جدلية وقضايا فيه
متكررة قديمة جديدة
قديمة، وبعدين نستفز بسؤال، نستفز مش عارف ايه، نستفز بكذا، ولا يرحم بعضنا بعضا
للأسف،
تبقى مقتلة
للأسف.
لا، هدلي من روعك. ينبغي ألا نستفز، وينبغي ألا يكون حوارنا التشاتم وعلى الملأ. لا يعني فيها إيه؟
عايز توصل إيه يا دكتور؟ أنت عايز توصل لإيه؟
أنا عايز أصل أن نكون يدا واحدة. أن نكون يدا واحدة.
أنت ليه متشائم النهاردة؟ دائما متفائل يا دكتور.
أنا دائما متفائل، لكن أنا اليوم أكثر تفاؤلا حين أضع يدي على هذه الملاحظات كي نصلح، وأنا جزء من هذه الملاحظات. أنا هذا الكلام أوجهه لنفسي أولا. ينبغي ألا يكون حوارنا التشاتم، لأن هذا اسمع يترك بصمة سلبية عند الشباب. عند الشباب أقول تم
اللي هو المستهدف.
ما هو ده وده يستشهدون، شوف دول يعني ازاي. دي نقطة. النقطة الثانية في المراجعات الفكرية في أسلوبنا. المراجعات الفكرية في قضايا، ربما أنا أخطأت في قضية من القضايا، ليس عيبا أن أعود. ربما أنا أخطأت
عفوا في ما ممكن يتقال ده بضغوط، أنا كده تراجعت.
لا ما احنا شوف، نحن حين نتكلم بإخلاص ولله لا يصح إلا الصحيح،
ولا يعنينا البشر،
ولن يبقى إلا الحق.
جميل.
يعني لابد أن نكون أمناء على ديننا وعلى أجيالنا وعلى ديننا أيضا. ينبغي أن نكون أمناء على الوطن وعلى الأجيال وعلى الدين، خالصين مخلصين لله سبحانه وتعالى. فالمراجعات هذه مهمة، وقامت لها صور إيجابية، ونحن إذا صنعنا ذلك ندعو الشباب إلى المراجعات الفكرية.
عفوا، السؤال مرة أخرى، من يقوم بالمراجعات يا دكتور؟
علماءنا الكبار يقودوا هذا الأمر، أساتذتنا الكبار يقوموا بهذا الأمر، بارك الله فيه. يعني أنا عايز أقول لحضرتك إن حين نقوم بهذا ونكون أسوة في هذا، ندعو الشباب إلى المراجعات الفكرية كما حدثت قبل ذلك. وفعلا رجع ناس من
صحيح
رجعوا ناس كثيرون عن كانوا فيه، وأنهم يخطئون كذا ويبيحون القتل ويبيحون قتل الحاكم ويبيحون قتل كذا وقتل كذا إلى آخره. فالمراجعات الفكرية دي ينبغي أن ننظر إليها نظرة عملية وجادة، ويقودها علماؤنا الكبار. هذه دعوة أن نتحول من ماذا نفعل إلى
لماذا أفعل.
الإجابة عن ماذا انتهت. المطلوب الآن أن نتحول بثقافتنا لماذا أفعل. أيضا من التأمين الفكري الخطاب العلمي والعقلي، السنن الكونية في القرآن الكريم يجب أن تحل محل القصص والأسلوب العاطفي والأسلوب الذي يدغدغ المشاعر فقط، لأن الشباب الآن يعني يقف بين العقل والعلم هكذا. فما لم تركز على الأسلوب العقلي والمنطقي في الحوار والحقائق العلمية والخطاب العلمي في الحوار، يعني سيكون الإنسان خاسرا في حواره، وسيكون الإنسان قاصرا.
يعني حضرتك عايز تركز على موضوعات معينة، ملفات موضوع معينة.
ثانيا
أن
أتحول من المعلومة إلى الفكر.
بمعنى
إحنا في قضايا كثيرة، إيه الفكرة من هذا الموضوع؟ إيه المقصد من هذا الموضوع؟ علم المقاصد علم عظيم جدا، ونشأ في الإسلام أنت تعلم المقاصد الكبرى، المقاصد الخمسة، وقبلها المقصد الأعظم. المقصد الأعظم وهو مرضاة الله عز وجل، وبعدين تحته مقاصد لهذا التشريع الإسلامي، لهذا الدين، لهذا الهدي في الأخلاق وفي الآداب والمعاملات، من حفظ النفس وحفظ الدين وحفظ العرض إلى آخر. فنحن نريد أن نفتح الباب للكلام في علم المقاصد، نريد أن نفتح الباب للكلام في السنن الكونية، وأن الله سبحانه وتعالى كما ضبط هذا الكون بسنن كونية لا تتخلف أبدا، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر
ولا الليل يسبق النهار
وكل
في فلك يسبحون.
مثال. فقد جعل الله لسلوكيات البشر والناس سننا إلهية لا تتبدل ولا تتخلف، وقد خاب من حمل ظلما ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. هذا أسلوب كأنها معادلات رياضية علمية،
يعني التحول من المعلومة إلى الفكرة.
نحن نريد أن نرقى بالمعلومة إلى الفكرة، ونريد أن نرقى إلى الحديث بالمقاصد العليا التي أرادها الخالق بالفكر. مثلا إزاي؟ أعطيك مثال. مثلا لما نيجي نتكلم عن الحرام، والناس يشتد عليها لغة الحرام، إنك تحرم تقول ده حرام وده حرام، يقول لك الله أنت هتخلي عيشتنا كلها حرام. قل له خلي بالك، ربنا سبحانه وتعالى حينما حرم أشياء محدودة معلومة فليس للحرمان، وإنما
لحماية.
فالتحريم ليس للحرمان وإنما
للحماية.
هذا الإجابة عن السؤال لماذا. لماذا التحريم. وهكذا حين نجيب لماذا، سيقتنع الناس ويقتنع الشباب، ويقف على عظمة هذا القرآن وعلى عظمة هدي سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هل أقدر أقول من كلام حضرتك ده محاور أو رؤية لحضرتك في مسألة تجديد الخطاب الديني؟
طبعا هي يعني جزء من هذه الرؤية، جزء من هذه الرؤية، لأن التجديد هو مطلب يعني وجهنا إليه سيدنا رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام. أول من تكلم عن التجديد هو من؟
سيدنا النبي
سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الله سيبعث على رأس كل 100 عام من يجدد لهذه الأمة دينها. فالذي يعني أمر بذلك وأرشد إلى ذلك وأشار إلى ذلك هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والتجديد والتطوير والتحديث مطلب متجدد في حياة الأمة بهدي القرآن. إن هذا القرآن يهدي للتي
هي أقوم،
فالأقوم والأفضل والأحسن عملية مستمرة دائمة في حياة الأمة. وجديد اليوم قديم الغد.
نعم.
فهذا من مبادئ قيم القرآن وقيم السنة. نريد أن نتكلم عن القيم الحضارية في القرآن والسنة. يعني
مثلا
عندنا مسابقات قرآنية عظيمة، هذا طيب وجميل وبارك الله فيهم وزادهم الله من فضله، لكن أريد أن أضم مع ذلك مرة في سنة يكون بجوار بالتوازي مع مسابقات القرآن الدولية يكون القيم الحضارية في القرآن، السنن الإلهية في القرآن، المقاصد العليا في القرآن الكريم. نريد أن نبين عظمة هذا القرآن. ثم ينبغي أن ننبه في التأمين الفكري على شيء مهم، أهمية اللغة العربية.
الله الله الله.
في أهمية ترقى فوق المستوى الوطني وفوق الهوية.
نعم.
وفوق الهوية التي هي أساس لأي أمة تحافظ عليها، وهي أنها لغة القرآن. الخصوم الأعداء لا يستطيعون ولم يستطيعوا أن يعزلوا الأمة عن القرآن. شدة الرابطة الوثيقة بين المسلم والقرآن عظيمة جدا، لكن هو يمكن أن يضعف المسلم في اللغة العربية فيقرأ القرآن ولا يفهم، وبالتالي هو حرمه من الجزء الفعال من القرآن وهو الفهم وهو التوجيه وهو أن يصنع أمة. فيقرأ القرآن ويقع في تشدد، فيقرأ القرآن ويقع في غلو، فيقرأ القرآن ويقع في تناقضات، لأنه لا يفهم الأسلوب العربي المبين. وأنا معك هنا، يعني أنا بقول لطلبة الدراسات الإسلامية الذين يتوجهون إلى تحقيق التراث،
نعم،
في كتاب لعز الدين الإمام العلامة عز الدين بن عبد السلام سلطان العلماء،
نعم،
وهو مدفون هنا في مصر يعني على مقربة من ضريح الإمام الشافعي. عز الدين بن عبد السلام له كتاب نحن نحتاج إليه الآن في فهم القرآن.
سبحان الله.
والكتاب يحتاج إلى تحقيق، لولا أن يعني الصحة ضعفت ولا أستطيع لشكلت له لجنة ولا قمت بتحقيق هذا الكتاب ووجهته للشباب.
لماذا؟ ما هو؟
هو يأخذ بابا من أبواب المجاز.
الكتاب اسمه إيه؟
الإيجاز في الاختصار في بعض أنواع المجاز في القرآن الكريم أو شيء من هذا. ومن أراد أن يعني يأخذ الخطة وأرشده إلى الكتاب وكل التفاصيل وعندنا بمكتبة العلماء، فليتصل بي على الإيميل أو خلال الفيسبوك أو الموقع، يعني طرق الاتصال بي ميسورة للجميع.
نعم.
هذا الكتاب يقرب لك كيف تتعامل مع القرآن، لأن كثيرا من الناس لا يعلم هذا الأسلوب الخاص بالقرآن الكريم، وبالتالي ينظر إلى الجواهر البلاغية العظيمة على أنها تناقض، على أنها نقص، على أنها كذا. لذلك إضعاف اللغة العربية المقصود منه ليس الهوية فقط ولا اللغة فقط، ولكن المقصود عزل المسلم عن القرآن الكريم.
نعم.
عزل المسلم عن القرآن الكريم. القرآن الكريم حينما تحفظه فأنت أمام أكثر قرابة حوالي 60,000 مفردة، اللي بيحفظ 16,000 مفردة في إنجلترا بيكون ده يعني لغته جيدة. العقل البشري لما يبرمج 60,000 مفردة من الصغر ده بيعطيله سعة في الإدراك وإدراك العلاقات والفهم والتوزيع، فيعطيه قدرة أكبر.
سبحان الله.
لأن اللغة باب للفكر وباب للعلم واستيعاب. فمن هنا عزل المؤمن عن القرآن أولا يجعله لا يفهم القرآن فيقع في السوءات والتناقضات ويخيل عليه الزيف الذي يصنع ضد القرآن من شبهات.
نعم.
ثانيا يضعف العقل العربي في التفكير، لأنه الآن مع كتب شرشر وفرشر والكلام ده بيحفظ له 3,000 مفردة أو قرابة ذلك. الإنجليزي عنده 16,000 مفردة، كان العربي الذي يحفظ القرآن عنده حوالي 60,000 مفردة، فكان التفوق في التفكير للعربي. لذلك ينبغي أن ندرك بوعي، بناء الوعي
جميل،
ليس كلام إنشائي ولكن له آفاق. أؤكد أن من يريد أن يتقدم لهذا الكتاب من طلبة الأزهر أو غيره،
لكن طلبة الأزهر في بعض أنواع المجاز
الإيجاز والاختصار في بعض أنواع المجاز في القرآن الكريم لعز الدين ابن عبد السلام، وهي نسخة جوهرية جدا، ويمكن أن يتعاون أكثر من طالب في البحث في الدراسة لهذا الكتاب. ويعني أنا مستعد للتعاون في هذا الأمر من وراء ستار دون ذكر اسمي في الإشراف أو أي شيء، لكن هو كتاب مهم
جميل.
المهم هذا هو الطريق الحقيقي للتأمين الفكري،
صناعة الوعي من أهم المهم في حماية الوطن.
نعم. حماية أنفسنا، حماية أوطاننا، حماية ديننا، حماية هويتنا، حماية ذاتنا، حماية مستقبلنا، ده كله من أهم المهم.
استقطاب الشباب يبدأ بفكرة
طبعا. والأعمال العظيمة تبدأ بفكرة، وكل الأعمال الموجودة تبدأ في الحرب تبدأ بفكرة، والسلم يبدأ بفكرة، والصروح العظيمة تبدأ بفكرة، وهذا البرنامج بدأ بفكرة. فالعناية ببناء الأفكار والوقوف على الأفكار الإيجابية إنما هو من أهم المهم في التأمين الفكري. وأكرر، الرصاصة تقتل شخصا واحدا، إنما الفكرة الخبيثة تقتل أجيالا عديدة. الكلمة على لسان المتحدث الذكي الذي يفهم ويعي أخطر من السلاح في يد العسكري. نحن الآن نريد أن نتحول من الإجابة عن السؤال لماذا إلى الإجابة عن السؤال
ماذا أفعل إلى لماذا أفعل.
أن نتحول من ماذا أفعل إلى
لماذا أفعل.
لماذا أفعل.
جميل.
أن نأخذ منطق الخضر عليه السلام، لأن هذا هو المطلوب، وإلا أصبح الشباب في وادي ونحن في واد آخر. التفسيرات الخاطئة يا أستاذ ملهم ينبغي أن نحذر الشباب منها، كما ضربنا المثل في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ما المقصود بمن؟ ما الذي أنزله الله؟ وكيف يكون الحكم؟ يعني أكون أنا الذي لم أحكم بما أنزل الله أكثر من ولي الأمر؟
تمام. طيب أستاذنا كده خليني يعني إيه أقول ملخص لكل اللي إحنا قلناه وكتبته ورا حضرتك من قبل أن تعم الفائدة لأحبابنا المشاهدين في كل مكان. ويعني أستاذك لو في إضافة نضيف أو نعلق أو نبدل كلمة مكان أخرى. إحنا بنتكلم النهاردة في موضوع مهم جدا اللي هو الأمن الفكري في مواجهة الاستقطاب. اتكلمنا حضرتك في البداية وحضرتك قلت كلمة مهمة جدا وكررتها أكثر من مرة، الرصاصة تقتل شخصا واحدا والفكرة الخبيثة تقتل أجيالا. الاستقطاب فكرة خبيثة بيجند الشباب من خلالها.
نعم.
طيب الأمر المهم جدا حضرتك بتركز على بعض النقاط المهمة جدا ألا وهي التحول، التحول في الخطاب من ماذا أفعل إلى لماذا أفعل.
نعم.
الأمر الآخر إدارة الدعوة.
نعم.
إدارة الدعوة أمر مهم جدا.
نعم.
جدا جدا. الأمر الثالث حديث العقل والعلم.
نعم.
حديث العقل والعلم. رابعا التحول،
يعني تسمح لي في إدارة الدعوة.
اتفضل.
يعني يبقى في القرآن ونحن نشرح ونتكلم عن ذلك وأمرهم شورى
بينهم.
أين الشورى التي بينهم؟ أين الشورى التي حتى بين القنوات الإسلامية؟
لا.
أين الشورى بين الشيوخ الذين يتصدون للدعوة؟ أنا لا أعيب أحدا، أنا أذكر نفسي وإياكم يعني نحن ندعو إلى الشورى ونفتقد الشورى. هذه مسألة مهمة ويفكروا فيها.
جميل. وأمرهم شورى بينهم. والله نعم. فكرة جميلة وأتت بفكرة ربنا يقدر الخير. إدارة الدعوة
نعم.
ثم حديث العقل والعلم
نعم.
ثم التحول من المعلومة إلى الفكرة
نعم.
أيضا
مقاصد
ضرورة المراجعات. نفتح الباب لعلم المقاصد وأيضا نفتح الباب في السنن الكونية
أيوة. والسنن الإلهية.
والسنن الإلهية. الأمر الآخر اللغة باب للفكر والاستيعاب. أهمية اللغة العربية. وحضرتك ركزت على القرآن الكريم وعلى المؤامرات التي تحق بالقرآن، ولكن نقول لم ولن تضيع الأمة ما دام فيها القرآن الكريم. أيضا التفسيرات الخاطئة لابد أن نحذر
ما دام فيها القرآن الكريم عملا ووعيا وإلا في أجزاء بتضيع من الأمة.
نعم.
في أجزاء بتقتطع من الأمة يا أستاذ ملحم.
نعم.
ما دام القرآن وعيا وفهما وعملا وسلوكا فيها لن تضيع
بإذن الله.
تفضل.
بإذن الله. يبقى أهمية اللغة العربية، بناء الوعي، بناء الوعي للشباب. أيضا حضرتك ركزت على نقطة مهمة جدا في مسألة علاقة الإحباط واليأس والتطرف، علاقة قوية جدا. لما حضرتك بتتكلم في مسألة أن الشباب يبحث عن دور، أنت ستكون عظيما، أنت ستكون قائدا، أنت نعم. وأنت وأنت إلى آخره. وأيضا التوفير المالي. حضرتك أيضا ركزت على مسألة التلويح للشباب باستخدام الشهادة وتسييسها وترويج للفتاوى المتشددة. أيضا اتكلمت عن
يعني أنا ممكن أقول لك كلمة.
اتفضل.
أنا يعني حتى بقول لزملائي إحنا بنعطي شهادات زور للطلبة لأن أنا الطالب ياخد امتياز وهو في الحقيقة كفاءته لا ترقى إلى ذلك، ومعظمهم بيغش ومعظم يعني حال التعليم عندنا حال صعب جدا.
خطير.
نحن نعطي شهادات زور للطلبة. لذلك يعني ينبغي أن نراجع أنفسنا. التعليم يحتاج التأمين الفكري لا يكون من فراغ، والتعليم هو الأداة. إن كانت هنالك شوف التعليم في أزمة الوطن كله في أزمة، لأن دي كلها مخرجات العملية التعليمية. التعليم في مشكلة الوطن كله في مشكلة. التعليم ليس وزارة خدمية، التعليم أمن قومي للوطن، أمن قومي لمصر.
التعليم أمن قومي لمصر. التعليم النهض ستنهض مصر.
نعم.
في النهاية أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا.
شكرا لك.
ربنا يبارك فيك.
شكرا لك.
ويعزك ويسعدك ويبارك في عمرك وفي علمك وفي فكرك الدائم.
شكرا للدكتور ملهم.
الله يبارك
فيك. أن اتسع صدره.
الله يكرمك.
لهذه الكلمات وأنا قصدت أن أنصح نفسي وأنتم علي شهود.
ربنا يبارك فيك.
ومحدش يزعل مننا لمشايخنا وأحبابنا إن شاء الله.
ربنا يبارك فيك. وأستاذنا أسعد بك دائما. ربنا يبارك فيك. نختم بالعلم. علم العليم وعقل العاقل اختلف، من ذا الذي منهما قد أحرز الشرف؟ فالعلم قال أنا أحرزت غايته، والعقل قال أنا الرحمن بعرف. فأفصح العلم إفصاحا وقال له بأينا الله في قرآنه اتصف. فبان للعقل أن العلم سيده، فقبل العقل رأس العلم وانصرف. أحبابنا الكرام، باسمكم أتوجه بخالص الشكر والتقدير لفضيلة العالم الجليل الأستاذ الشيخ الدكتور محمد داود، والشكر والتحية والتقدير لحضراتكم أحبابنا الكرام من أسرة قناة الرحمة. وافر تحياته وتقديري. غدا نلتقي إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء. وافر تحياته وتقديري وأحبكم في الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.